السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة 25 من شهر ربيع الثاني سنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الأول من ديسمبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. سم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الباب 63، باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
نعم، باب ما جاء في الإقسام على الله سبحانه وتعالى. الإقسام على الله أن تقول: والله ليفعلن الله كذا، أو أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا. والإقسام أو القسم هو اليمين، وهو الحلف، وهو التألي، كلها بمعنى واحد: أقسم أو آلى أو حلف أو قال يمينا، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. والإيلاء منه قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة، يعني الذين يحلفون ألا يقربوا نساءهم، هذا الإيلاء. ويدخل فيه كذلك التحريم من وجه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسماه يمينا سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإقسام على الله جل وعلا هو أن يقول: والله لتفعلن كذا يا رب، يعني يقسم على الله أن يفعل شيئا معينا. والله لن يفعل الله كذا، والله سيفعل الله كذا، أو أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا. هذا هو الإقسام على الله تبارك وتعالى. وقوله باب ما جاء في الإقسام على الله، أي وهو الذي أراده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، أي ما جاء من الأدلة التي تحرم الإقسام على الله. هو يريد الآن الإقسام على الله المحرم، وإلا الإقسام على الله ينقسم إلى قسمين: مباح ومحرم. في إقسام على الله مباح، في إقسام على الله محرم. المؤلف هنا يريد الإقسام على الله المحرم، ولذا جاء بأدلته ولم يأتي بالإقسام على الله المباح. والإقسام على الله المباح يقوله الإنسان من باب حسن ظنه بالله، يقوله من باب حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، هذا مباح. وقد اشتهر بهذا أنس بن النضر وابن أخيه البراء بن مالك، أخو أنس بن مالك، يعني أخو أنس وعم أنس رضي الله عنهم أجمعين. أما عم أنس وهو أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه، الصحابي خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وقعت له حادثة، أو وقعت لأخته حادثة، أخته الربيع. الربيع هذه ضربت امرأة فكسرت ثنيتها، أسنانها الأمامية كسرتها، فذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت أنها فعلا ضربتها فكسرت ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصاص، قصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فبلغ ذلك أنس بن النضر وهو أخوها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تكسر ثنية الربيع، أسنان أختي، تريد أن تكسرها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، هذا قصاص، ما فيه، أختك اعتدت، كسرت ثنية المرأة فتكسر ثنيتها. فقال أنس: والله لا تكسر. هو ظاهر الحديث لما يقول والله لا تكسر إن إعناد، إن ما خليك، ما أمكنك منها، وهو لا يريد هذا رضي الله عنه، وإنما يريد أن الله تبارك وتعالى سيمنع ذلك. هو يقسم على الله من باب حسن الظن بالله، لا من باب التعدي على الله تبارك وتعالى في ملكه جل وعلا، وإنما من باب حسن ظنه بالله تبارك وتعالى. فقال: والله لا تكسر يا رسول الله. وفعلا جاء أولياء المرأة التي كسرت ثنيتها وتنازلوا، قالوا: تنازلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منهم من لو أقسم على الله لأبره، إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، على الذي فعله أنس بن النضر. فعلا أنس بن النضر كان من العباد، كان من الشجعان، كان من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا على ما فعل أنه أقسم على الله تبارك وتعالى. يعني بعد ذلك في أحد، في أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال أنس بن النضر: فعلى ماذا نعيش؟ بل نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يقاتل المشركين حتى قتلوه رضي الله عنه، ولم يعرف من كثرة الدماء والجروح التي فيه لما قتل رضي الله عنه، ما عرفته إلا أخته بأصبعه، هذه الربيع قالت: هذا أصبع أنس، عرفته من أصبعه، وجهه لا ما يظهر، جسمه من الضرب الذي أصابه وهو يقاتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فالرجل لما أقسم على الله لم يكن عنادا لله، لا، وإنما ثقة بالله تبارك وتعالى، وهذا غير مقصود الباب، مقصود الباب الذي يتألى على الله كما أورد الحديثين اللذين سنذكرهما الآن. وهذا أنس بن النضر يقول أنس: ولا نرى إلا إنه نزل قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أنها نزلت في أنس وأصحابه، يعني أنس بن النضر وأصحابه رضي الله عنه. فهذا أنس بن النضر. وابن أخيه البراء بن مالك أخو أنس كذلك كان معروفا بهذا، أنه إذا أقسم على الله أبره الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث لو أقسم على الله لأبره. قال: منهم البراء، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: منهم البراء. واختلف متى وقع هذا، في اليمامة، معركة اليمامة اللي هي معركة الحديقة ضد مسيلمة الكذاب، أو في فتح تستر في عهد عمر رضي الله عنه، الله أعلم متى كانت، لكن الشاهد من هذا أن البراء بن مالك كان يقاتل مع المسلمين واشتد عليهم القتال وقتل من المسلمين عدد كبير، وكانت المعركة عظيمة جدا. فجاء أصحاب البراء بن مالك إليه وقالوا: أقسم على الله أن ينصرنا، يعرفونه أنه مستجاب الدعوة، فقاله: أقسم على الله أن ينصرنا، فامتنع، فأكدوا عليه، فقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصرنا وأن تجعلني ممن يستشهد في سبيلك. وفعلا انتصر المسلمين واستشهد البراء بن مالك في هذه المعركة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. إذن هذا ليس مقصودا من اتيان المؤلف بهذا الباب، وإنما مقصود المؤلف هنا الذي يقسم على الله تأليا، لأن فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، أنه يحجر يعني رحمة الله تبارك وتعالى ويتألى على الله تبارك، يعني كأنه يصدر أوامر والعياذ بالله لله تبارك وتعالى، وفيه إساءة ظن بالله جل وعلا، وفيه كذلك رفع لمقامه وأنه يمن بعبادته على الله جل وعلا، ولذلك كانت العقوبة من الله شديدة سبحانه وتعالى. وإذا قال أهل العلم هذا لا يصدر إلا من قلب معظم لله، وهو الإقسام على الله مع حسن الظن به، لأن فيه خضوع وخشوع وذل لله تبارك وتعالى، كالذي وقع من البراء بن مالك أو أنس بن النضر، بخلاف من الذي يقسم على الله تبارك وتحجرا وتأليا على الله جل وعلا، فهذا فيه إعجاب نفس وسوء ظن بالله تبارك وتعالى، وحنا نقول عنها شوفة نفس، يعني شايف نفسه أنه يصدر الأوامر لله جل في علاه. ولذلك قال جندب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي، بخلاف هناك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، هنا الله يغضب عليه يقول من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، يقول الله جل في علاه. قال في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه، أوبقت أي أهلكت، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. والحديث على كل حال أخرجه الإمام أحمد في مسنده بطوله، يقول الإمام أحمد عن أبي هريرة كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، يعني كأنهما أخوان، قال متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، يعني اترك الذنوب تب إلى الله، يقول فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، يعني لا تذنب، قال أقصر، فقال له خلني وربي أبعثك الله علي رقيبا. هذا نسمع أحيانا كثير من الناس، من أنصحهم مثلا أنصحهم بالله تبارك وتعالى، نقول له ابتعد عن الذنوب أو افعل الخير أو كذا، يقول لك أنت مسؤول عني، الله أرسلك علي رقيبا. فكان يقول لو خلني وربي أبعثك الله علي رقيبا، فقال المجتهد في العبادة قال والله لا يغفر الله لك، وفي رواية قال والله لا يدخلك الله الجنة. هذا هنا القسم، أقسم على الله أنه لا يدخل الجنة وأنه لا يغفر له. قال فقبض أرواحهما، أي الله جل وعلا، فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد اللي قال والله لا يغفر الله لك، أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني على أي أساس تقول هذا الكلام؟ شو دراك إن أنا ما أغفر له؟ أو إنك قادر يعني تتصرف في ملكي على ما تشاء؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. يقول أبو هريرة والله والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الرجل المجتهد أولا أعجب بعمله، من على الله بعمله وأعجب بعمله فزال جانب الإخلاص، ثم تعدى على حق الله جل وعلا، فالله هو الذي يغفر وهو الذي يعذب جل وعلا، هو الذي له القرار، ليس لأحد أن يفرض على الله شيئا سبحانه وتعالى. ثم كان عنده سوء الظن بالله جل وعلا، ولذلك أمر الله به إلى النار. وهنا اختلف أهل العلم، هل أمر به إلى النار مخلدا أو أنه أمر به إلى النار عقوبة على هذا الفعل ثم يعود الجنة، يكون مات على كبيرة أقل أحواله، إذا لم نقل أنه مات مشركا لا أقل من أنه مات على كبيرة، ولذلك أدخل النار، قال اذهبوا به إلى النار. فطيب لماذا غفر الله للمذنب؟ أولا لابد أن نفهم أن الله ما غفر للمذنب من باب يعني استغفر الله ربي، واحد يقول يعني بس عناد، ليش تقول شيء أبي أدخل الجنة؟ لا ما يفعل الله ذلك، هذا فعل البشر. الله سبحانه وتعالى ما غفر المذنب إلا علي ما في قلبه من الإيمان، ولكنه مقصر كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، يقصر أهل الكبائر بشكل عام. أهل الكبائر موحدون، ومنهم من لا يدخل النار، منهم أن يشفع الله به أهله أو الأنبياء أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، ولا يدخل النار أصلا وهم أهل الكبائر، يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. ومنهم من يدخل الجنة فترة، النار فترة، ثم يعودون إلى الجنة. وحديث صاحب 99 سجل الذي أمر النبي الله جل وعلا أن تبسط هذه السجلات، فلما بسطت له وأوشك الهلاك قال إن لك عندنا حسنة، قال له ما تفعل هذه الحسنة؟ فجيء بلا إله إلا الله، وضعت في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات. فهذا المذنب ولم يذكر ما ذنبه الذي كان ينكره عليه صاحبه، لم يذكر ما ذنبه، لكنه كان يخاف الله وكان يقول خليني وربي، بيني وبيني. قد يكون يعني ممن تغلبه نفسه على الهوى، قد يكون رفقاء السوء أو غير ذلك من الأمور، يتوب ويرجع. والحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، قال ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، ثم أذنب الثالثة فقال اللهم اغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له، ما دام على ذلك، ما دام على ذلك. فقد يكون هذا الرجل من هؤلاء يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، هذا حالنا كلنا، نذنب ونتوب ونستغفر الله تبارك وتعالى جل وعلا. وفي الحديث المشهور أن الله يأتي بالعبد المؤمن يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيضع كنفه عليه فيذكر له ذنوبه حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، صلى الله أن يغفر لنا جميعا. فالقصد إذن أن الذي غفر الله له هو تحت المشيئة، وطالما أنه تحت المشيئة فإن شاء الله غفر، الله غفر، وإن شاء عذب سبحانه وتعالى، وقد غفر الله تبارك وتعالى له كما يظهر من هذا الحديث. ومن هذا نفهم خطورة الكلام كما قال أبو هريرة أنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه أخرى، كلمة، كلمة واحدة أفسدت عليه دنياه وآخرته. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ أملك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائل ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم من يحفظ لي ما بين لحييه، هذا اللحيان، لا اللسان، من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه وهو الفرج أضمن له الجنة. ويقول إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر من هذا اللسان، يمسك لسانه. شوفوا هذا الرجل عابد وكذا وكذا، كلمة أفسدت عليه عبادته كلها والعياذ بالله، وأخذ إلى نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
نعم.
الثانية كون الناوي أقرب إلى أحدنا.
قلنا التألي على الله والحلف على الله تبارك وتعالى. نعم.
الثانية كون الناوي أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
كيف كان عابدا ثم فجأة دخل النار بهذه الكلمة. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
كذلك قريبة. ولذلك الرجل الثاني لأنه كان يستغفر الله تبارك وتعالى دخل الجنة. نعم.
الرابعة فيه شاهد لقوله إن رجل لا يتكلم بالكلمة الحديث.
نعم.
الخامسة أن رجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
نعم، يعني الله العالم يعني أكره الأمور إليه، هو لما يأتيه وينكر عليه، كل ما جاء قال فلان أقصر أقصر، كان هذا هو سبب مغفرة له، أنه كان يقول دعني وربي أو خلني وربي، فكانت هذه هذا الإنكار هو سبب دخوله الجنة، أن الله تبارك وتعالى غفر له جل وعلا. ومن هنا نتنبه لأمر مهم جدا، ألا وهو أنه وإن كان إنكار المنكر واجبا كما هذا كان ينكر على صاحب الذنب ويقول له أقصر، هذا حق، قوله له أقصر هذا حق، لكن أفسد الحق بقوله والله لا يغفر الله لك. فإنكار المنكر يجب أن نعنه لا يجوز أن يكون بالوقوع في منكر أعظم منه، فهو أنكر عليه منكرا وقع هو في منكر أعظم منه، بل لا مقارنة بين منكر هذا الرجل الذي لم يذكر أصلا هذا المنكر وإذا غفر الله له سبحانه وتعالى، وبين منكر الثاني الذي تألى على الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا أنكر المنكر لابد أن يكون بالحسنى وبالكلمة الطيبة، وأن يحب الخير لمن ينكر عليه، ليست القضية حذرته وعساه بجهنم، لا، حذرته وأسأل الله له الهداية، هكذا أن ينكر عليه، أن يأمره بالمعروف ويحب هدايته، أن يكون رحمة للناس لا يكون عذابا لهم، والله المستعان. كنا سنأخذ بابين لكن يكفي إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول نرجو تقديم نصيحة للموظفين، حيث إننا نرى أحيانا في بعض الوزارات سوء استقبال وتأخير متعمد من الموظف عند استقبال المعاملات أو إنجازها، فكيف هذا؟ نعم لا شك، يعني هذه أمانة، الوظيفة الذي عليها التي عليها الإنسان أمانة، فيجب عليه أن يتقي الله في هذه الأمانة، في طريقة استقبال الناس، في إنجاز معاملاتهم، عدم تأخيرها، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما يحب هو، إذا كانت له يضع نفسه مكان الذي جاء يراجع، هل يحب أن تنجز معاملته بأسرع وقت وبأسلوب طيب وبابتسامة وكذا، كذلك يفعل هو. فعلينا نتق الله تبارك وتعالى في المراجعة، وقد تؤخر إنسان ويترتب عليه أمور، قد يدعو عليك غير ذلك من الله، والله المستعان. يقول أولاده لا يطيعونه ويعيش معهم في عقوق ويخاف أن يدعو عليه، فما توجيهكم؟ يدعو لهم، يدعو لهم بالهداية. ولما جاء طفيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبت علي فادعوا عليهم، فرفع يديه قال اللهم اهدي دوسا صلى الله عليه وسلم، هذا هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فيدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية. نعم. طلقت زوجتي الطلقة الأولى أريد أن أرجعها، كيف الطريقة؟ إذا كانت في عدتها يعني لم تنقض عدتها وكان قد دخل بها فيقول لها أرجعتك فقط، ويشهد رجلين أخوين له أو أخوين لها أو صديقين يعرفونه ويعرفونها، يقول فلانة طلقتها بالتاريخ الفلاني وأرجعتها بالتاريخ الفلاني. وإذا كانت غير مدخول بها يعني ما دخل بها طلقها، هذه لا تحل له إلا بعقد جديد، مهر ورضا وولي مثل العقد الأول تماما، لا يجوز له أن يراجعها إذا كان لم يدخل بها. وإذا انقضت عدتها سواء بولادة أو بالأشهر إذا كانت كبيرة ما تحيض، أو بالحيض أو القرو بشكل عام، سواء قلنا حيض أو طهر من الحيض، فإنه يكون قبل انتهاء العدة، لأنه بعد انتهاء العدة ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أما قبل انتهاء العدة وهذا الذي يظهر من السائل، فإنه فقط يقول لها أرجعتك إلى ذمتي، ويكتب هو وتكتب هي أنه طلق بالتاريخ الفلاني وأرجع بالتاريخ الفلاني، لأن كثيرا من الناس ينسون يقول طلقت زوجتي بس ما أدري مرة أو مرتين، مرتين أو ثلاث، ما أدري هذه الثانية أو الثالثة، ينسون. لذلك لابد أن تكتب هذه الأشياء، يكتب طلقتها بتاريخ كذا، أرجعتها بتاريخ كذا، والله أعلم. ما حكم عقد القران في المسجد؟ لا بس يجوز، يجوز عقد القران في المسجد ويجوز في البيت، الأمر فيه ساعة إن شاء الله. ما حكم من يصلي الصلوات الخمس ولكنه يقوم ببعض الكبائر؟ يستمر في الصلاة ويتوب من الكبائر، لأن ترك الصلاة أعظم من هذه الكبائر التي يفعلها. أكبر كبيرة بعد الشرك هي ترك الصلاة، فيستمر في صلاته ويسعى في ترك هذه الكبائر والهادي الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمعتدة لبس ساعة والساعة هي غالية ذهب؟ إذا كانت من الذهب فتبتعد عن لباس الذهب، حتى إن بعض العلماء قال حتى الخاتم تنزعه إذا كان خاتم ذهب. فالمهم أن المعتدة من وفاة، ماذا مو كاتبة، العدة عدة وفاة، عدة طلاق، عدة طلاق ما فيها شيء، عادة تعيش حياة طبيعية. عدة الوفاة هي التي تمتنع من ثلاثة أشياء: تمتنع من الخروج إلا لحاجة، وتمتنع من العطور والذهب وما شابه ذلك من الأمور، وتبتعد عن الملابس الزاهية، تلبس الملابس العادية حتى لو جديدة ما في مشكلة، لكن وتعيش حياة طبيعية إن شاء الله من سرعة الشر. ما الفرق بين السماع والإنصات في قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا؟ يقول الاستماع هو الإنصات، هو الفهم، محاولة الفهم، والعلم عند الله جل وعلا. ما حكم قراءة القرآن والشخص مستلقي على ظهره؟ لا بأس. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه، وفي رواية كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري، يعني رأسه في حجره يعني مستلقي صلى الله عليه وسلم. قول الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ذهب أكثر أهل العلم أنها منسوخة هذه الآية، وأن الله تبارك وتعالى يعني ختمها بقوله تبارك وتعالى لما أمر المؤمن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، وهذا صحيح مسلم. نعم. حكم المسح على الحذاء إذا كان تحت الحذاء جورب، والجورب لبسه على طهارة ثم لبس فوقه الحذاء، فلا مانع من لبس المسح على الحذاء وعلى الجورب، يعني لأنه يبدأ المسح من أوله إلى أن يشرع في الساق، الله أعلم. يلا بسم الله. يقول لنا جيران كانوا يؤذوننا حتى الفجر، وكان عذرهم الأطفال يحبون اللعب بالليل وليس بيدنا شيء، فقلت لهم والله لا يقبل الله عذركم يوم القيامة لأذيتكم جيرانكم، فهل هذا من التألي على الله؟ لا، هذا ليس من التألي على الله، إنه يخبر أن الله يعني لا، هذا العذر سيء بايخ، يقصد العذر غير صحيح زين، لكن الأولى أن لا يحلف، لا يقول والله لا يقبل الله عذركم، وإنما يقول هذا ليس عذرا بل ما يحلف. ما حكم الحلف عند البيع حيث إنه يتصل على الشخص طالبا السلعة أو الخدمة التي يوفرها فيحث على إنزال السعر، وفعلا إنزال السعر يضرني فأحلف بأن فيها خسارة، فما حكم ذلك؟ قلنا الأصل هذا مر بنا، الحلف على البيع في الكتاب نفسه، والإنسان لا يكثر الحلف، والله تبارك وتعالى يقول احفظوا أيمانكم، وقلنا من حفظ اليمين أربعة أشياء: أنه لا يكثر من الحلف، الأمر الثاني إذا حلف وفى بما حلف عليه، الأمر الثالث أنه إذا لم يوفي فإنه يكفر عن يمينه، إذا حنث يكفر عن يمينه، والأمر الرابع أنه لا يحلف إلا بالله أو أسمائه أو صفاته، الحلف المشروع فقط. على كل حال الحلف على البيع إذا كان مرة طارئة هكذا لا بأس، لكن أن يجعل الله يمينه سبحانه وتعالى دائما يحلف بالله في البيع والشراء لا يبارك الله له. يقول طلقت زوجتي وتزوجت امرأة ثانية لكني لم أحبها وطلقتها ورجعت زوجتي الأولى، هل أنا آثم؟ أنا لست آثما، لا شيء عليك، أهم شيء لا تكون ظلمت أحدا منهما، ما في بأس. ما تعرف قديري لا جررت غيري، ما أعرف قدر زوجته الأولى من الزوج الثاني طلعت عيونه. الله المستعان. يقول عندي سائق عمل حادثا بالسيارة والتصليح مكلف، هل يجوز أن أخصم من راتبه جزءا من أجور التصليح وليس كل المبلغ؟ إذا كان هو الذي أخطأ مقصر أهمل فنعم، أما إذا كان لم يهمل لا ليس لك هذا، إذا كان أهمل يتحمل خطأه. قول الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لماذا قال أغويتني؟ كذبا يدعي، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، كذابون، فهو يدعي هذه الدعوة الكاذبة، دعوة كاذبة، الشيطان بعد يقول الصج. يقول هل يجوز زواج من فتاة تصلي وملتزمة لكن أبوها ملحد وأخشى أن يكون مؤثر على زوجها؟ لا، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، أبوها ملحد هذا شأن والدها، لكن إذا اطمأن قلبك إلى أنها لا شأن لها بوالدها ولا ولم تتأثر بأقواله وكذا لا شيء عليها. عكرمة من أبي جهل ابن أبي جهل، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، صحابية جليلة، وغيرهم كثير، عتبة بن أبي لهب أسلم وأبوه أبو لهب. فالقصد لا يلزم، لا يلزم. ما حكم الجلوس بين الشمس والظل؟ الحديث فيه كلام يعني في ثبوته، لكن على كل حال إذا تقصد الإنسان هذا يكره له ذلك، يكره له ذلك فيبتعد. وذكر أن هذا مجالس مجلس الشيطان، يقعد يجلس بين الظل والشمس. ما أفضل دعاء لمسح الذنوب؟ نحن عندنا الاستغفار وعندنا التسبيح، عندنا الاستغفار عندنا التسبيح. يقول ابن القيم سألت ابن تيمية إذا كان الإنسان يذنب يستغفر أم يسبح؟ قال فهل كانت إجابة ابن تيمية، قال وهل يستخدم البخور من كان ثيابه متسخة؟ يعني التسبيح فضل، الاستغفار إزالة الذنوب، وخاصة اليوم يعني ذنوبنا كثيرة، نسأل الله تبارك أن يغفر لنا ولكم، فيكثر الإنسان من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. هل كان السيدة فاطمة رضي الله عنها ولد اسمه محسن؟ ما ثبت، كل الأحاديث الواردة في محسن ضعيفة، وإنما أولادها أربعة، حسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء أولاد فاطمة رضي الله عنها. أما محسن فلم يثبت أنها ولدت محسنا أو أنه سقط، كل هذا لا يثبت. هل يجوز عقد الزواج عن بعد، الزوج في مكان زوجة في مكان آخر وذلك ظروف البلد؟ يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي في الحبشة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، وزوجها إياه عثمان بن عفان كان الوكيل، فما في بس أن يعني يتزوج عن بعد، ما في بس إن شاء الله تعالى، بس أهم شيء يكون باقي الشروط الولي والرضا وعدم الموانع. أنا أغسل كلى، أدخل الغسيل الساعة 12 ظهرا وأخرج أحيانا 4:30، هل يجوز أجمع الظهر والعصر أو أصلي العصر على السرير؟ المريض له أن يجمع لكن بدون قصر، المريض له أن يجمع بدون قصر، هذا إذا كان هذا الواقع، يعني 4:30 يعني ما بقي شيء على ذلك المغرب، يعني بالكاد يبديه يمكن يصلي أو كذا، فما في مانع أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، لأن الظهر يأذن 11:30 يعني قبل 12 ما في بس يجمع إن شاء الله تعالى. هل يجوز أجلس مع أبي وهو يستخدم الشيشة، الشيشة يسمونها أرجيلة، وبعد خلينا نشوف على مستوى العالم العربي خلينا نفهم، ها جوزة هي بعد، بعد يسمونها بعد، ها أشوف ما في مدخنين ما تعرفون الحمد لله. فالقصد أنه يقول ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، لكن ناصحه وادعو له أن الله يهديه سبحانه وتعالى، ليس عليك شيء. ما نصيحتك لمن يعمل العمل لوجه الله ويحس أن عمله فيه رياء؟ هذا من الشيطان، الرياء ما في رياء غصب، الرياء يكون مقصودا لذاته، ما في واحد يصير مرائي وهو لا يريد الرياء أبدا، الرياء يتقصده الإنسان، هو خبيث النفس، هو يبي الناس تشوفه، يبي الناس كذا. أما أن يعمله لا يريد الرياء ويصير مرائيا لا يمكن أبدا، الرياء يتقصده صاحبه. هل عائشة أخطأت رضي الله عنها عندما خرجت يوم الجمل؟ أنا أقول نتأدب مع الصحابة، ولا نقول أخطأت، ولا نقول أخطأ الزبير، ولا نقول أخطأ علي، ولا نقول أخطأ معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وإنما نقول يعني هذا تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ولا نخوض في هذا الموضوع. ولكن كما قال أئمة الإسلام مثلا، الحق كان مع علي رضي الله عنه في الجمل وفي صفين، ونسكت عن هذا ولا نخوض فلان أخطأ وفلان أخطأ، وإنما نتأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل مجامعة المرأة في دبرها حرام وما الدليل على ذلك؟ نعم، اتيان المرأة في دبرها محرم، وقول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والذي أمر الله تبارك وتعالى هو مكان الولد وهو القبل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتيها من خلفها أو من أمامها إذا كان في فرجها، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الاتيان في الدبر تشبه بعمل قوم لوط، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يأتي امرأة في دبرها. نعم، ورد فيها أحاديث أن ملعون من أتى امرأة في دبرها، حسنه بعض أهل العلم ولكنه ضعيف لا يثبت على الصحيح. وكذلك الحديث الآخر أو ما يشتهر عند الناس، ما أدري هو حديث ولا لا، لكن يشتهر عند الناس أنه من أتى امرأة في دبرها طلقت منه، ولكن لا يصح هذا، ما تطلق المرأة، لكن عليه أن يستغفر وعليها أن تستغفر كذلك. إذا نسي المصلي هل سجد مرة واحدة، هل سجد مرة واحدة أم سجد مرتين، فماذا يفعل؟ إذا الشك جاء بعد الانتقال إلى ركعة ثانية لا يلتفت إلى هذا الشك، أما إذا كان الشك أثناء السجدة نفسها أثناء الركعة نفسها فيغلب ما يغلب عليه ظنه، فإذا لم يغلب على ظنه شيء اعتمد النقص، اعتمد النقص وأتى بالسجدة. تعلم المقام لا بأس به، بشرط أن الذي يتعلمه لا يتعلمه عن طريق الموسيقى، لأن سألنا بعض الذين يتعلموا المقامات يتعلمون عن طريق الموسيقى، فإذا لم يكن عن طريق تعلم الموسيقى فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان عن طريق الموسيقى لا يجوز، وهي يسمونها شنو، السلم الموسيقي، ما يجوز. نعم خلاص. بنت متوفاة، ايه 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 هو الاصل ان الانسان اذا مات تعلق بتركته اربعه حقوق، إذا مات الإنسان تعلقت بتركته أربعة حقوق. الحق الأول حق الميت نفسه، وهو الكفن والقبر والمغسل والمكفن، إذا كان يأخذون فلوس يعني على هذا الأمر، في بلادنا الحمد لله ما يأخذون على هذا الشيء، لكن في بعض البلاد القبر بفلوس، المغسل بفلوس، الكفن بفلوس، وما شابه ذلك الأمر. ممكن ننتظر دقيقة شيخ؟ طيب، الأمر الثاني وهو أنه الحق الثاني وهو الديون، الديون المترتبة على الميت، والديون نوعان، ديون لله وديون للعباد. الديون التي لله نذور، كفارات، زكاة، حج لم يحج، هذه كلها تسمى ديون، فتقضى هذه الديون قبل أن توزع التركة. الديون الثانية ديون الناس التي لهم، كذلك تسدد ديون الناس قبل أن توزع التركة. الحق الثالث وهو الوصية، إذا كان أوصى تنفذ هذه الوصية، والوصية لا تزيد على الثلث. الحق الرابع هو حق الورثة، فلا مانع أن يؤخذ من أموال الميت قبل أن يوزع على الورثة ما يحج به عنه. لا يجوز تصوير الأنبياء، لا يجوز تصوير الأنبياء بأفلام أو مسلسلات أو غير ذلك، بل ولا الصحابة رضي الله عنهم، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، هذا الموضوع موجود إن شاء الله الجواب في اليوتيوب إن شاء الله تعالى. لا يجوز. طبعا ما يجوز، هو الفيلم كله ما يجوز، ما يجوز طبعا. لا لا يتقون الله تبارك، ما همهم حطوا هذا ولا ما حط، الله المستعان. ويقول إنني أنا الله ما علمت لكم من إله غيري، أكيد بيدام مثل دور فرعون، أكيد يقول ما قاله فرعون والعياذ بالله، ما يجوز هذا الكلام أبدا. سم لا ما يحتاج، ما يحتاج، وإنما يترك ما كان عليه من الباطل ويتجه الحق مباشرة، ما يحتاج. حسب يعني هذا الشرك هل كان يخرجه من الملة أم لا، لأن إذا هل كان يعلم أن هذا شركا ويدعو أو ما كان جاهلا، إذا كان جاهلا لا يكفر بهذا حتى يبين له، فالأصل أنه يبقى على إسلامه. هنا يلا دعاء أبد، الذي علم عائشة رضي الله عنها لما قالت علمني دعاء أن إذا أدركت ليلة القدر، قال قولي اللهم إني على ذكر، قالت اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا، من أفضل الأدعية. أو اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي، احرص على الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، في كتيبات ذاكرة ذكرت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم احرص عليها، الأدعية التي كان يدعو بها النبي فإنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على هذه الأدعية. نعم. هل يعذب المغتاب التائب بعذاب القبر؟ الله أعلم، لكن لا شك أن الغيبة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم رجلان في ماعز بن مالك لما رجم، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى مروا بجيفة حمار ميت، جيفة حمار يعني ميت، فقال أين فلان وفلان؟ فجاء فقال انزلا فكلا من هذه، أمرهما بالأكل من الجيفة، فقال يا رسول الله أو يؤكل هذا؟ قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه، من أكلكما هذه. فهذا دليل أنها من الكبائر الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالقصد أن الغيبة من كبائر الذنوب. أما قضية إذا تاب الإنسان منها هل يعذبه الله في القبر أو لا يعذبه، لا شك أن الله تبارك وتعالى إذا تاب العبد تاب عليه، ولكن هذه حقوق ناس، يبقى حق صاحب هذه الغيبة معلقا في رقبته يوم القيامة حتى يرضيه الله جل وعلا عنه يوم القيامة. يقول ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ الهدية الرشوة تعطى لمصلحة، شيء مقابل شيء، أما الهدية فليست مقابل شيء أبدا لله، الرشوة ليست لله وإنما لأداء عمل ما. يقول هل كان علي رضي الله عنه يسب على المنابر في عهد الدولة الأموية؟ لا هذا كذب، غير صحيح أبدا. لو كان علي يسب على المنابر والصحابة موجودين ما حد يتكلم؟ الحسن والحسين ولا أحد فيهم تكلم؟ أولاد علي رضي الله عنه 35 ولا واحد فيهم مرة تكلم؟ قال ليش تسبون والدنا وهو مبشر بالجنة وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته؟ ما حيتكلم أبدا. والحسن والحسين كان يدخلان على معاوية ويكرمهما ويسب أبوهم ويسكتون، هذا طعن في الحسن والحسين رضي الله عنه، طعن في محمد بن حنفية ولد علي رضي الله عنه، أولاد علي كلهم طعن فيهم أن أبوهم كان يسب وكانوا يجلسون مع أمراء بني أمية ويجلسون ويأكلون معهم، كذب هذا، هذا باطل من القول. نعم. يقول أنا مدرس وأغلب الطلبة يقولون أن الشيخ عثمان يحلل الغش في الاختبارات، والله الله لا كذب هذا. ما حللت الغش وكذا، بالعكس الغش حرام بكل صوره، اسمه غش، اسمه غش، لا الغش حرام لا يجوز. نعم. لي صاحب نذر إذا رجع أخوه بسام الخالد أن يأخذه إلى حفلة وفيها أغاني ومنكرات، هل يوهب النذر؟ لا، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، النذر لا يوفى النذر هنا، ولكن يكفر عن يمينه، يكفر كفارة وكفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، ولا يأخذه إلى الحفلة، لا يجوز. ما حكم سب الصحابة وكذب أحاديث النبي ويقول لا أؤمن بالقرآن إلا بالقرآن، وإذا استدل أمام القرآن كذبه؟ كافر هذا الذي يقول لا يؤمن إلا بالقرآن وإذا ذكر عليه القرآن كذبه، هذا ليس بمسلم. هذا هل يجب على الأخ إيقاظ إخوانه أو أخواته لصلاة الفجر إذا كان والديه؟ نعم طبعا، هذا أمر معروف والنهي عن المنكر، إيقاظهم لصلاة الفجر.